بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال: من وصاياه لطالب العلم مع معلمه الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين. هذا الشيخ أو لغيره. قد جاء حديث وفي السلسلة الصحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين للأخذ والعطاء، فإذا أخذ الإنسان أخذ بيمينه وإذا ناول ناول بيمينه. قال: وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفع إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يرتبها. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه، ما يظل يعني يقلب ويحاول لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته يبحث في أي مكان. فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك. قال: ويعين له المكان، ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة وغير ذلك، ولا يمد يدي إليه إذا كان بعيدا، ولا يحيي الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بمعنى أنه لا يتعب يقرب الشيء إليه، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف إليه زحفا. إذا طلبك منك شيء فقم إليه، لا تجعل مثلا يمد يديه حتى يصل إليه أو تزحف أنت زحفا. وإذا جلس بين يديه لذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب، يجعل بينه يقول وبين شيخه مسافة. وما جاء في حديث جبريل: فوضع فخذيه أو يديه على ركبتيه على فخذيه، في هذا الحديث ذكروا هيئة الجلسة، وذكر أهل العلم إذا احتيج لذلك وإلا تجعل بينك وبينه مسافة. قال: ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو سادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده، ولا يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه. قال: وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه. وإن وضع بين يديه دواة فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، دواة الحبر. وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها إلى جهته ولا نصالها، هذا له أو لغيره، إنما يذكر هذا أكد. ويده قابضة على الشفرة بل يكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب إما للنصر جاء إلى النصريها على يمين الآخر. تأخذ أنت برأس الحديد يذبح بها لأجل أن يقبض هو بالقبضة. قال وإنا وله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا أن يفتحها له ما يأتي له جاهزة، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية. هذا قال غير حميدة، هذا دليل عليه. فإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي، وإن كانت فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن. وهذا قد مر معنا أنه مكروه الصلاة في سجادة فيها كعبة أو أي شيء لأنها تلهي المصلي، فما كان يلهي المصلي مكروه سواء في سجادة أو تستقبل شيئا من ذلك. قال ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا، يعني قد في بعض الأشياء قد إذا كان يرضى بذلك ولا يتأفى بذلك لا بأس. قال وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج كان كبيرا أو مريضا، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، يعني فإذا رأى من شيخي أنه لا يرضى بهذا لا يفعل. قال ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى ثم أصاب ثم إلى قلب الشيخ، وكل هذا يعني من إجلال ما له حق. قال وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا، قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته للعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم وخدمته للضيف. فإذا عظيمة أربعة لا يأنف الشريف منهن، قيامه من مجلسه لأبيه، إذا أتى أبوك قم واجلس أو اجعله يجلس مكانك، وخدمته للعالم يتعلم منه. قد مر معنا أن بعضهم قال كن بين يدي العالم كالسائل الذي يسأل الحاجة. قال والسؤال عما لا يعلم، لا تأنف تجهل شيئا سل، وخدمته للضيف، وهذا معلوم، وهذا من أشرف القوم أن يقوم يكرمك. تؤرى عجبا إذا، وهذا رأى الكثير من زار ويزور شيخنا يحيى حفظه الله، يقوم بنفسه والله يقدم الأضياف، وإذا كان ثم لحم أو دجاج يقطع هو بيده لأمامهم سبحان الله مرارا. ونحن نرى هذا أن بعض الحراس يحاول يأخذ منه وهو يأبى إلا هو أن يقدم. قال الثالث عشر إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل، عارف الوحل عندكم يعني الماء مع التراب صار طينا وحل، يعني زحلقة سمونتهم الزحلقة هذه إذا سقط إيش طاح الصيب، نظير ما عند العرب عرب نحن. طيب يقول بعضهم يطحس ذلك، يقول يمشي أمامه حتى لا يتضرر. قال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيده يبعد الناس عنه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن في يمينه. وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه ويعرف الشيخ بمن قرب منه، أو قصده من الأعيان إن لم يعلم نعم ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. يعني إذا قدم على الشيخ إنسان معروف من الأعيان يقول له هذا فلان وهذا فلان، قال ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين وملاصق ثيابه. قد جاء أن أنس ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأضع واضع ركبتي على فخذه، هذا أن بعدين انحسر ثيابه صلى الله عليه وسلم. قال ويؤثره بجهات الظل في الصيف، إذا كان في مكان في شمس وظل فليؤثره بمكان الظل، وبيات الشمس في الشتاء أيام البرد يحتاج إلى شمس، وبجهة الجدار في الرصفانات. ما هذه الرصفانات؟ هذه ما هي؟ قال هنا ورصف الحجارة في البناء ضم بعضها إلى بعض، والمراد إن كان مكانا مرصوصا الحجارة أو وجد مكان جيد فليجعل الطالب شيخه فيه، لأن ذلك أريح له وأول لنشاطه وإفادة الطلاب، أي مكان يستريح فيه. خلاصة الأمر. قال ونحوية وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدث يقطع بينهما، ويتأخر عنهما إذا تحدث. يعني قد يأتيك إنسان سائل يقول لأمر فيتحرج السائل أن يسأله أمام مرافقيه أو من بجواره فليبتعد من علّه يسأل، إلا يذكر إذا كان مما يتخوف منه وليكن قريبا منه حتى يأذنه ويقول ابعد قليلا أو غير ذلك. قال ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما، وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه، فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما، وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام، أي أتيت شيخك أمامك تبدأ أن تسلم عليه. قال ويقصد بالسلام إن كان بعيدا ولا يناديه يا فلان، ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، لا تقول له امشي هنا حتى تستشيره، تقول ماذا رأيه. قال ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، يقول أمر كذا والأمر عائد إليك مثلا، ولا يقول لما رأه الشيخ وإن كان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب، كقول يظهر أن المصلحة في كذا، يعني مثلا رأى الشيخ رأيا وأخطأ فيه فلا تقول له هذا خطأ، يعني يقول ما رأيك لو كانت المصلحة في هذا، أرى أن المصلحة كذا وأنت أعلم بذلك، ويذكر له مثلا المخاطر أو الأشياء السلبيات أو الإيجابيات في ذلك. قال ولا يقول الرأي عندي كذا وشب ذلك. أخبرنا بعض إخواننا قال مشينا ذات مرة مع الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله، قال فسئل كان يسأل ببعض المسائل ويجيب ويقول هكذا يا فلان، اعتبر ذاك ولا شيء بجواره هكذا يا فلان، قال فكنت أتحرك فقل أنت أعلم يا شيخ لا أدري، ويقول هكذا، وكأنه جد يتكلم معه، يعني تواضع عظيم في ذلك. سيأتي في الباب الذي يليه، يقول الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة، ويعتمد فيها مع الشيخ والرفقة والرفقة وثلاثة عشر نوعا. يا إخوة هل واحد يعامل أباه هكذا؟ منا نحن طلاب علم أبله حق عظيم معلوم، لن تستطيع أن تجازيه إلا بشيء، ما هو؟ تجده مملوكا فتشتريه فتعتق عديد من حديث أبي هريرة أين؟ نعم حديث أبي هريرة في الصحيح، فلن يستطيع الإنسان أن يجزي والده إلا بهذا، أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا ما هو موجود، هذا يقول إن الشيء النادر إن وجد، إلا أن هذه معاملة الأب مع ولده. ألا تلحظون هذا؟ الأب يحمل ابنه ويخاف عليه من الشمس ويقدم له ويفعل ويفعل، كل هذه يعاملها الأب مع الولد. لكن هل الولد يعامل أباه كذلك؟ تقصير عجيب يا أخوة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقولون لا تجد رجلا في الدنيا يحب أن يكون غيره أفضل منه إلا الأب، يحب أن يكون ولده أعظم منه، وإلا لا تجد إلا هو يريد أن يكون أعظم منه في علم أو في غير ذلك، قد يكون باب الغبطة. إلا الوالد يفرح أن يرى ولده أعظم منه في دنيا أو في دين، أعظم من ذلك، ويفتخر بهذا، يفتخر. فالأدب يا أخوة له دور، وذلك قال بعض السلف نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى قليل من العلم أعظم منه إلى ماذا؟ إلى كثير من العلم. فعلم لا يؤدب الشخص مع ربه، مع نبيه، مع أمه، مع أبيه، مع زوجته، مع أرحامه، مع جيرانه، مع معلمين، مع إخوانه، مع المسلمين، حتى مع الحيوانات تعاملها بحدود الشرع. ما هو علم إذا لم تتأدب في ذلك؟ والخطأ يقع من العالم بقطع النظر عن المتعلم المبتدئ في ذلك، إلا أنه قليل، وإذا وقع عاد وآب ورجع مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، من عمل بعلمه ترى البركة في خطبه، في محاضرته، في درسه، في كل شيء بركة، وربما لو كان قليل العلم. فليس العبرة بكثرة العلم بدون عمل، ولا شك أن مع كثرة العلم تكون كثرة الفائدة والإفادة. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا يا أخوة. صلاح القلب به صلاح الدنيا والآخرة، ما تحتاج إلى أن تتعب، أصلح القلب فقط، فإذا أصلحت قلبك أصلح الله لك الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل.